يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا الدرس الماضي الحديث المدلس، وهو من أقسام الحديث المهمة، وذكرنا أن المدلس هو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. المدلس وما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، هذا من حيث الإجمال، تعريف من حيث الإجمال. وقسمناه قسمين، وذكرنا أن أكثر الأقسام والأنواع، أنواع المدلس، ترجع إلى هذين القسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وذكرنا تعريف من الصلاح وابن كثير للمدلس تدليس إسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه، موهما أنه قد سمعه منه. هذا تدليس الإسناد، فكل أو في رواية الراوي عمن لقيه أو عاصره إذا كانت على وجه الإيهام فإنها تعتبر مدلسة. وهذا يفيد أنه إذا لم يكن هناك إيهاما لا يحكم على الحديث، ولو كان من رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه. وكذلك يفيد أن رواية الراوي عمن عاصره إذا لم تكن إيهاما كذلك لا تكون مدلسة، فلا تكون الرواية مدلسة إلا إذا كانت فيها إيهام بالسماع، وتكون من رواية الراوي عمن عاصره، أو من رواية الراوي عمن لقيه، أو سمع منه ما لم يسمعه منه. وقلنا إن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني جعل التدليس خاصا برواية الراوي عمن لقيه أو سمع منه، وذكر أن رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه تعتبر إرسالا خفيا. وأكثر العلماء على القول الأول، أكثر العلماء على القول الأول، هذا من حيث تعريف تدليس الإسناد. ذكرنا ذم شعبة وغيره دي التدليس، لأن فيه إخفاء، لماذا كثيرا ما يكون فيه إخفاء للعيب. نعم، كثيرا ما يكون فيه إخفاء للعيب، فلهذا ذمه من العلماء، حتى قال الشعبة إن التدليس أخو الكذب، وذكرنا أن الحكم المدلس أنه لا يقبل، إذا علم أن المحدث من المدلسين لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، هذا إذا لم يكن المدلس ممن ندر تدليسه، أو ممن له تدليسه قليل في جنب ما روى، أو ممن لا يدلس إلا عن ثقة، أو كان تدليسه عن شيوخ، أكثر عنهم، كما في حال الأعمش. نعم، ذكرنا أمثلة لذلك. إذا ليست كل عن على ترد من المدلس، ينظر في نوع المدلس. نعم، وينظر كذلك هل هذا المدلس يدلس عن شيوخ أكثر عنهم أم لا، وينظر كذلك هل هناك من التلاميذ، هذا المدلس، من تحرى في تلقي حديث هذا المدلس. إذا كان ممن الراوي عن المدلس ممن يتحرى في تلقي حديث هذا المدلس، من يهتم بماذا به عن علة المدلس ويتحرى السماع، فيقبل كما هو الشأن في حال شعبة في شيوخه، بعضهم يعمم يقول في جميع شيوخه شعبة، لأنه كان حريصا على معرفة الاتصال، فلهذا كان يتحرى. نعم، وربما استحلف الشخص هل سمعه من شيخه أم لا، كما سيأتينا في حديث ابن عمر نهى عن الولاء وهبته. نعم. وهكذا غيره كما تقدم لنا في الأمثلة، الليث عن أبي الزبير وغيرها. نعم. وعلى هذا يحمل ما لم يرد التصريح بسماعه في أحاديث المدلسين التي هي في الصحيح، تحمل على أنها ماذا؟ كما قلنا إما موصولة خارج الصحيح، أو إما أنها عن مدلسين ماذا يدلسون، لا يدلسون إلا على ثقة، أو هي في الصحيح من رواية التلاميذ الذين تحرون الاتصال، أو ذلك من الأوجه التي ذكرناها. والنوع الثاني ذكرنا المدلس، الحديث المدلس تدليس الشيوخ، النوع الثاني من تدليس الشيوخ، وهو أن يصف الراوي بما لا يعرف. نعم، أن يصف الراوي بما لا يعرف. قال ابن كثير هو الاتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره. نعم، وهذا أفضل في التعريف، قلنا أن يصف الراوي بما بخلاف ما هو مشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوع على حاله. نعم، وله مقاصد كثيرة من حيث الحكم يرجع فيه إلى معرفة السبب والمقصد. نعم، لهذا يكره تارة ولا يكره في حالة أخرى. يكره إذا كان المقصود به تعمية أمر ماذا؟ تعمية أمر الشخص المدلس. نعم، هذا يكره لأنه يوقع في ماذا؟ في تجهيل الراوي، قد يكون ضعيفا وقد يكون ماذا؟ ثقة، وكلا الأمرين فيه خطورة. إذا كان ضعيفا قد يمشي الحديث على ماذا؟ قد نعم، إذا كان ضعيف ودلست للشيوخ قد يظن شخص آخر ثقة، وإذا كان ثقة قد يدلس للشيوخ فيصير مجهولا. فكلا الأمرين فيه خطورة، سواء كان الراوي ضعيفا فدلسه فالتبس بالثقة، أو كان الراوي ثقة فدلسه فوقع في الجهالة. لهذا تدليس الشيوخ ماذا؟ يعتبر مكروها. وقد يحرم إذا كان مثل ماذا؟ مثل صنيع عطية العوفي وغيره. نعم، يدلس عن الكذابين فيغير أسماءهم بحيث تصير أسماء لثقات بل لبعض الصحابة. نعم، هذا لا شك أنه يحرم والله أعلم. نعم، وقلنا مفاسد هذا النوع أنه يوقع في تعمية الراوي، وأنه قد يسميه وهو ضعيف يلتبس بالثقة، وأنه قد يلتبس بالضعفاء كما ذكرنا وهو ثقة. وهناك من العلماء من كان يدلس هذا التدليس من باب الاختبار ومن باب التنوع والتفنن في الرواية، هذا ليس مذموما لأنه ليس قصده تعمية أمر الشيوخ. نعم، وغالبا ما يفعل هذا العلماء يفعلون هذا اختبارا أو امتحانا أو تفنن كما قلت، وهو ظاهر يظهر لأهل الاختصاص. وجد هذا في المتأخرين، والله أعلم. هناك كما قلنا نوع أنواع أخرى، ومن أهمها تدليس التسوية، ومن أهمها ويرجع إلى تدليس الإسناد، هو من تدليس الإسناد. نعم، هو إسقاط ثقة أو إسقاط راوي بين ثقتين، إما لضعف الراوي أو صغر سنه وغير ذلك. نعم، قد سمع أحد الثقتين من الآخر فيلتبس أمره، مثل ما وقع لي الوريد عن ماذا يروي عن نعم عن الأوزاعي عن الزهري، والوليد يصرح بالتحديث يقول حدثنا الأوزاعي، لكنه يسقط شيوخ الأوزاعي الذين أخذ عنهم هذا الحديث عن الزهري، فيصير الإسناد مسوم بثقات. لهذا سميت التسوية، لأن الإسناد بعد حذف الساقط نعم يصير ماذا؟ مسوم بالثقات، كله ثقات. لهذا سميت التسوية. نعم، وهو كذلك قلنا أفحش، بعضهم يجعله أفحش أنواع التدليس. لهذا يشترط، هذا ما أدري ذكرته أم لا، يشترط في من يدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث عن شيخه وكذلك عن شيخ شيخه، والله أعلم. هذا ما ذكرناه، وذكرنا أيضا بعض التصانيف التدليس. ثم ندخل اليوم إن شاء الله في نوع مهم من أنواع الحديث، وهو الشاذ، الحديث الشاذ. نعم، وتقدم لنا في معرفة الصحيح أنه يشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا. لا، فالشاذ من الأحاديث المردودة، الأحاديث المردودة غير الصحيح. والشاذ في اللغة أو الشذوذ في اللغة التفرد، قال الجوهري شذ يشذ إذا انفرد عن الجمهور كما في النكت لابن حجر. نعم، وقد عرفه علماء الحديث بتعاريف ذكرها ابن الصلاح، ذكرها ابن الصلاح. نعم، وابن كثير هنا ينقلها. قال ابن كثير قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هذا كلام الشافعي في الرسالة، من في الرسالة وغيرها موجود. ماذا؟ نعم، طيب، قلنا هذا كلام الشافعي في تعريفه الشاذ، وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذا مخالفة الثقة لما رواه الثقات، ما رواه الثقات. نعم، والشافعي يقول ليس من الشاذ أن يروي ما لم يروي غيره، يعني ليس من الشاذ ما تفرد به الراوي. نعم، ما تفرد به الثقة، كلام على الثقة. نعم، ما تفرد به الثقة. وتعريف الشافعي واضح، يشترط فيه ماذا؟ المخالف، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. إذن يشترط في الشاذ أن يكون فيه مخالفة لمن هو أولى بالحفظ، سواء كان راوي واحد ثقة أو ثق وأحفظ، أو كانوا جماعة من الثقات. إذا روى الراوي حديثا يخالف فيه من هو أولى منه بالحفظ، وكان هذا الراوي المخالف ثقة، فإن حديثه عند الشافعي يحكم عليه بأنه شاذ. قال وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل الحجازي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال والذي، يعني قال الخليلي، والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. نعم، كأن الخليلي يخالف في تعريفه الشافعي. قال فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. يتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة، يجعل الثقة ماذا؟ الشاذ، وما ليس له إلا إسناد واحد، ليس له متابع، ليس له متابع. فهو يقصد تفرد الثقة الذي هو، نعم، والخليلي إنما يريد بالثقة هنا من هو دون الحفاظ، من هو دون الحفاظ. أما تفرد الحفاظ فلا يرد في هذا الكلام. نعم، لأنه جاء عنه تصريح بأن تفرد الحافظ والإمام صحيح متفق عليه. يقول ابن رجب كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الحفاظ الأئمة، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. أما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أنه صحيح متفق عليه. إذن الخليلي كما يعلم من مجموع كلامه يعني ليس عنده كل تفرد يعتبر شاذا، بل تفرد عموم الثقات، تفرد عموم الثقات هو الذي يعد شاذا. أما تفرد أئمة الحديث، علماء الحديث الأئمة الحفاظ الذين يعتمد على حفظهم، فهذا تفردهم يقول متفق عليه مقبول. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال الحاكم فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، ليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. هذا كلام الحافظ من معرفة علوم الحديث. يعيده، قال فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث متابع لذلك الثقة. نعم، ثم مثل بعد الكلام، مثل لبعض الأحاديث، مثل لبعض الأحاديث التي حكم عليها بعض العلماء بالعلة أو الشذوذ. نعم، قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات إلى آخر. إذن هذه تعريف ثلاثة. الشافعي قال بأنه يشترط في الماذا؟ يشترط في الشاذ أن يكون مخالف ورواية الثقة، لكن مع بشرط المخالفة. والخليلي كلامه في ماذا؟ في التفرد، يقول تفرد الثقة الذي هو من عموم الثقات يعتبر شاذا. نعم. والحاكم كذلك كلامه قريب من كلام ماذا؟ من كلام الخليلي، إنه ذكر الثقة وقال يتفرد الثقة بحديث ليس للحديث في هذا الحديث أصل متابع فإنه ماذا؟ يكون شاذا، يكون شاذا. ومن الصلاح أساس كلام هذا على هذا، هذه التعريفين الخليلي وابن الصلاح، الخليلي والحاكم استشكل على تعريفهما بعض الأحاديث التي هي أفراد، بعض الأحاديث التي هي أفراد، منها حديث الأعمال بالنيات وحديث عبد الله بن عمر، حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات، وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الأول تفرد به كما سيأتي يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب. نعم. والثاني عبد الله بن عمر تفرد عنه عبد الله بن دينار كما هو معروف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وقال ماذا؟ مسلم للزهري 90 حرف لا يرويها غيره، سيأتينا. نعم. إذن في مجموع هذا ذكر ابن الصلاح أن الأولى تعريفه الشافعي، أو ابن كثير يقول أن الأولى تعريف الشافعي. وابن الصلاح أشكل كما قلنا بهذه الأحاديث، وإنما يعني ماذا هذا الكلام لا يعد مشكلة، لا يعد مشكلة فيما يظهر والله أعلم، لأن كلام الخليلي وكلام الحاكم هو في تفرد عموم الثقات، في تفرد عموم الثقات. صحيح ليس كل تفرد لثقة من الثقات يعد شاذا، هذا صحيح، لأن يعني التفرد ليس دليلا دائما على الخطأ والوهم والشذوذ. نعم. فالتفرد الثقة يقبل، لكن إذا وجد ما يدل على أن هذا التفرد سببه الوهم فإن العلماء الحديث يتوقفون في ذلك، كان يكون هذا أصل من أصول الشريعة ومن السنن المعروفة، وليس فيه هناك حديث مشهور إلا هذا الحديث تفرد به ثقة من الشيوخ، فقد ماذا يستشكلون مثل هذا التفرد ويحكمون عليه ماذا بأنه شاذ أو غير محفوظ، ويحكمون عليه كما سيأتي بأنه منكر. هذا موجود في كلام المحدثين، فالعلماء الحديث لا يستنكرون الحديث ولا يحكمون عليه بالشذوذ لمجرد التفرد، بل لقرائن تدل على أنه لم يحفظ، هذا الذي تفرد لم يحفظ لأسباب معروفة. نعم. أما إذا كان المتفرد معروفا بالحفظ ممن يعتمد عليه وعلى حفظه، كان من الأئمة الحفاظ، أو كان من الثقات الذين يعتمد على حفظه، أو كان ممن هو مشهور بالرواية عن هذا الشيخ، ممن تتبع حديث الشيخ أو من المختصين بهذا الشيخ، نعم، أو غير ذلك مما يدل على أنه حفظ، فإن تفرده لا يضر، تفرده لا يضر. فمطلق التفرد ليس دليلا على، ليس دليلا على الشذوذ أو العلة، كما أن التفرد قد يكون ماذا علامة على الوهم، التفرد قد يكون علامة على الوهم. لهذا ليس كل فرد صحيح وليس كل فرد شاذ أو منكر. نعم. هذا هو الخلاصة في مسألة التفرد والله أعلم. وجد إطلاق للعلماء بالنكارة أو بالشذوذ على أحاديث أفراد، واستشكل كثير من العلماء، استشكل بعض الأحاديث لكونها تفرد بها فلان، هم يستشكلون الأفراد، يستشكلون الأفراد، يقول هذا غريب تفرد به فلان وليس له متابع، وقد يقول ماذا هذا منكر، كما في كلام أحمد كثير ما يطلق المنكر على ما هو فرد، ويقصد بالمنكر ماذا الذي هو وهم. نعم. أحمد يطلق المنكر على تفرد الثقات ويقصد بذلك أنها ماذا محل إنكار وأنها وهم، كما هو الأمر في بعض الأحاديث، هذا موجود. نعم. كذلك أبو داود أنقل ماذا أعلى الحديث وغيره. نعم. علماء الحديث كثيرا ما يطلقون أو يحكمون على الحديث ويتوقفون فيه لسبب التفرد، لكن حيث وجد قرينة تدل على أن هذا التفرد سببه الوهم، سببه الوهم، وليس كل تفرد مردود. فإذا كان المتفرد من الأئمة المشهورين بالحفظ والضبط وتتبع الأخبار، أو كان هذا الراوي يتفرد ثبتا في شيخه عرف بماذا بالاختصاص بهذا الشيخ طول ملازمة الشيخ، وعرف بقوة الحفظ أو بكثرة الطلب أو الانتخاب عن الشيوخ، فهذا التفرد لا يضره، هذا التفرد لا يضره. نعم، ولكن قرائن قد تحتف برواية الراوي الثقة المتفرد تكون دليل على حفظه. نعم، أو يكون ماذا هذا الحديث كما قلنا عليه العمل لا يخالف شيء من الشريعة، يشهد له ماذا بعض أحكام الشريعة وبعض أقوال الصحابة. نعم، هذا كله من القرائن دل على أن هذا الحديث الذي تفرد به الثقة ليس وهما. أما إذا كان هذا الحديث تفرد به ثقة من يخص مسألة من مسائل الشريعة المشهورة المعروفة، نعم، وماذا ويوجد في كلام العلماء ما يدل على أنها ليس فيها حديث ثابت، فيأتي أحد الثقات الذي هو من عموم الشيوخ لم يعرف به قوة الحفظ، فيروي عن شيخ مشهور حديثا في سنة مشهورة، فهذا نعم قد يستشكله العلماء ويحكمون عليه بالنكارة أو بالشذوذ وعدم أن ماذا عدم الحفظ. مثال ذلك حديث ماذا سيأتي عبد الله دينار عن ابن عمر النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فإن شعبة استشكل هذا الحديث واستشكل تفرد عبد الله بن دينار. نعم، فماذا استحلف شعبة يقول استحلفت عبد الله بن دينار هل سمعته من عمر، فحلف لي. وبين أبو حاتم سبب الاستحلاف فقال نعم، قال حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، لم يرى عن عمر أحد سواه علمنا، لهذا استشكله شعبة واستحلف عبد الله. فقد يستشكلون كذلك أحمد بن حنبل في هذا الحديث أيضا، قال لا يتابع عليه عبد الله بن دينار. نعم، وأشار إلى أن الصحيح كما قال ابن راجب، أشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن عمر مرفوعا الولاء لمن أعتق، فهو يستشكل أحمد بن حنبل استشكل هذا الحديث. نعم، وليس لمجرد التفرد، ليس لمجرد التفرد، بل لوجود رواية أخرى عن ابن عمر فيها مخالفة، ولكون ماذا لكونه روي نعم روي عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، فهذه قرائن جعلت الإمام أحمد يستشكل هذا الحديث وتفرد عبد الله بن دينار به. نعم، فالتفرد كما قلنا نعم ماذا هو مظنة الوهم، ولكن ليس دليلا قطعيا على الوهم، فإذا جاءت قرائن تدل على أن المتفرد من عموم الثقات حافظ هذا الحديث الذي تنفرد به فإنه يقبل. وأما حديث الأئمة المعروفين الذين لهم سعة الطلاع وسعة رواية وهم مظنة الحفظ ماذا حفظ الحديث، هؤلاء لا شك أنه يقبل تفردهم، يقبل تفردهم والله تعالى أعلم. نرجع إلى كلام المصلى، هذه خلاصة في مسألة التفرد، لأنه ماذا كثيرا ما يشكل هذا الأمر، هل التفرد دليل الخطأ؟ نقول ليس دليل الخطأ دائما. نعم، الأصل فيه ماذا أن التفرد قد يكون مظلة للخطأ، لكن إذا وجد قرائن أن تدل على أن هذا الثقة حفظ فإنه يقبل. نعم، وهذا معروف عند السلف أنهم كانوا يقبلون خبر الثقة، يقبلون خبر الثقة، وقد يستشكلون خبر الثقة، يستشكلون خبر الثقة المعروف. عمر بن الخطاب استشكل بعض الأخبار عن بعض الصحابة، وهكذا غيرهم، إذا وجد ما يدل على أو ما يوحي بالوهم أو احتمال الوهم فإنه قد يستشكل خبر الثقة، فهذا لا إشكال فيه. وهذا الذي عليه علماء الحديث أنهم يقبلون خبر الثقة بالأصل، لكن قد يستشكلون انفراد الثقة بالحديث، حيث وجد ما يدعو إلى التثبت واحتمال الخطأ، إذا وجد احتمال الخطأ فإنهم يتثبتون وقد يستشكلون التفرد. وليس كل تفرد ماذا مقبول كذلك بالمقابل. نعم، ليس كل تفرد مقبول. نعم، كما أنه ليس التفرد في نفسه علامة على الوهم، الأصل قبول خبر الثقة المعروف بالحفظ، إلا إذا وجد ما يدل على الوهم واحتمال الوهم فإنه قد يستشكل علماء الحديث هذه الأفراد، والله تعالى أعلم. نقل ما قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح ويشكل على هذا الحديث الأعمال بالنيات، يشكل على هذا ذكره الحاكم والخليلي حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة، هؤلاء كلهم أئمة، وعنه محمد إبراهيم تيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر الحديث. المقصود ابن الصلاح من وجه صحيح، يعني ماذا هذا حديث فرد من حيث ماذا الرواية الصحيحة، وإلى ولد له ماذا متابعات لكن لا تصح. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو 200 وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندى متابعة غرائب ولا يصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال الإمام مسلم، وقال قال رواه الإمام مسلم في الصحيح البخاري، وقال مسلم عقبه، وقال الناس كلهم، أي مسلم قال الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وقلنا ماذا؟ إنه الإمام أحمد استشكله لتفرد عبد الله بن دينار، وكذلك شعب استحلف عبد الله بن دينار في روايته، فثبت بذلك أن تفرده صحيح. نعم، إنما استشكلوه لاحتمال الخطأ، احتمال الوهم لوجود ما يدل على أنه يمكن أن يكون وهم فيه، لكن تبين أنه لم يهم، تبين أنه لم يهم، فلهذا أخرجه أصحاب الصحيح في الصحيح، والله أعلم. والمقصود أن رواية الفرد وتفرد الراوي الثقة قد تستشكل، هذا هو المقصود من ما ذكرته من كلام أحمد وكلام شعبة وكلام أبي حاتم، لكن هذا ليس معناه أن كل تفرد لثقة هو محل الاشتباه ومحل الظن أو ظن الوهم. قال وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر. كل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم الزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. قال ابن حجر هذا الكلام هو في صحيح مسلم في كتاب الأيمان والنذور. قال واختلفت النسخ في العدد والأكثر، تقديم التاء على السين يعني 90، والله أعلم 90. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشارك في نظره جماعة من الرواة، وهذا كما قلنا تفرد الأئمة، تفرد الأئمة لا إشكال فيه، لكن تفرد عموم الثقات قلنا هذا ينظر فيه، ينظر فيه، نقول يقبل في الأصل لكن قد يوجد ما يدل على الوهم. فإذا الذي قاله الشافعي أول هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، هذا معروف بأنه شاذ، لكن هل يلحق به تفرد الثقات؟ نقول قد يلحق به تفرد الثقات حيث وجد ما يدل على أن الثقة ليس أهلا أن يتفرد بهذه الرواية. قال فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، لأن هذا كما قلنا هو الأصل، لأن الأصل في أخبار الثقة أن تقبل، وهذا الذي عليه السلف قبول خبر الثقة، الذي عليه السلف قبول خبر الثقة وإعمال الأخبار الثابتة عن رسول الله برواية الثقات بعضهم عن بعض. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن دلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود. هذا اختصار لكلام ابن الصلاح، اختصار لكلام ابن الصلاح، والأفضل أن نقرأ كلام الصلاح بكامل لأن يعني فيه فوائد تدعم ما ذكرناه في مسألة التفرد. نعم نعم، بعد أن ذكر كلام الحاكم وكلام الخليلي قال ابن الصلاح بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه، فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه. نعم الآن ماذا ابن الصلاح يتكلم على تفرد الراوي، قال فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا ومردودا، شاذا مردودا. وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره إنما هو أمر رواه هو ولم يرويه غيره فينظر، يعني هذا التفرد هنا، يعني الرواية الراوي إذا كان فيها مخالفة قال ماذا لمن هو أولى فتكون شاذة وعليها يتنزل كلام الشافعي. وإن لم يكن فيه مخالفة يعني يعتبر تفرد أمر رواه هو ولم يروي غيره قال فينظر فيه في هذا الراوي المتفرد. فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، أمثلة ماذا التي ذكرها. طيب يعني ماذا كلام حديث عمر بن الخطاب عبد الله بن دينار كلام مسلم. قال وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر بين المرات المتفاوتة بحسب الحال فيه. نعم، إذا لم يكن الراوي ماذا ممن يوثق بحفظه يقول ماذا، هل يتوقف في روايته؟ قال ثم هو بعد ذلك دائر بين المرات المتفاوتة بحسب الحال. فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه، حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدا من ذلك رددناه رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. إذن يجعل ابن الصلاح أن الشاذ قسمان، الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. هذا هو الخلاصة في مسألة الشاذ، يعني مخالفة الرواة، تفرد الراوي الذي ليس أهلا أن يتفرد، تفرد الراوي الذي ليس أهلا للتفرد. نعم، سواء كان ماذا ثقة أو غير ثقة، لأنه يعني يتكلم على مطلق الرواة، ليس فيه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد، لأن التفرد يوجب أن يكون المتفرد حافظا لما تفرد به، حافظا لما تفرد به، إما لقوة حفظه أو لكونه مما يختص بهذا الشيخ. نعم، وليس في روايته ما يدل على النكارة، ما يدل على النكارة كأن يكون هذه من السنن المشهورة التي عرف عند العلماء أنه ليس فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم، أو يكون تفرد عن بعض الشيوخ الذين يجمع حديثهم كالزهري وقتاد وغيره، يتفرد بالحديث عن هؤلاء الذين يجمع حديثهم ويهتم حديثهم دون باقي تلاميذ هذا الإمام، فيتفرد عنهم بحديث وهو ليس أهل التفرد، ليس أهل التفرد بهذا الحديث، فإنه يحكم عليه كذلك بالشذوذ أو النكارة، والله تعالى أعلم. إذن أعيد، قلنا مطلق التفرد لا يدل على الخطأ، لكن قد يظن فيه الخطأ إذا وجد ما يدل على أن الراوي لم يحفظ. العبرة بماذا؟ بكونه قد حفظ هذه الرواية، إذا وجد في الحديث في رواية الحديث ما يدل على أنه حفظ، وفي حال الراوي ما يدل على أنه حفظ، فإنه يقبل. وإن وجد في ماذا في حال الرواية ما يدل على أنه لم يحفظ، فإنه قد يتوقف فيه العلماء ولو كان من الثقات، يتوقف في كثير من أحد الثقات بكونها ماذا لم يتابع عليها الراوي لوجود مخالفة، ليس مجرد تفرد فقط بل وجود المخالفة، أو هناك قرائن تدل على أنه لم يحفظ ما تقدم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر بعدها الحديث المنكر، ذكر بعدها الحديث المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم يكن عدلا ضابطا. إذن الشاذ تقدم لنا أنه قسمان، مخالفة الثقة أو الراوي عموما لمن هو أولى منه، والنوع الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. قال وهو والمنكر هو كالشاذ، هو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف منكر كذلك مردود. وفي كلامي هذا مجموع كلامه ما يدل على أن المنكر مثل الشاذ، مثل الشاذ هو قسمان مثل الشاذ، بمعنى أنه قد يطلق العلماء على الحديث الذي خالف فيه الراوي من هو أولى منه بأنه شاذ، وقد يطلقون بأنه منكر، وأكثر الإطلاقات إطلاق المنكر. وأما الشاذ لفظ الشاذ قليل ما يطلق العلماء الحديث على رواية الراوي التي ليست بمحفوظة، يطلقون عليها أنها شاذة، بل يكثر في كلامهم يقول هو غير محفوظ، والمحفوظ كذا، هذا الذي يكثر استعماله في عند العلماء الحديث. وعليه فالمنكر والشاذ سواء عند ابن الصلاح، وهكذا العراقي وغيره جماعة علماء الحديث يرون أن المنكر والشاذ سواء. وأما الحافظ بن حجر ف فذكر ما يدل على التفريق، ذكر ما يدل على التفريق، ذكر ما يدل على التفريق بين الشاذ والمنكر، فقال إن الشاذ هو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، مخالفة المقبول، نعم مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، وأما المنكر فهو مخالفة الراوي الضعيف، مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أولى منه، وكذا تفرد، وكذا تفرد ماذا الضعيف يعد أيضا منكرا، تفرد الضعيف يعد كذلك منكرا. فيشترط الحافظ في الشاذ أن يكون راويه قد خالف، وأن يكون راويه ممن تقبل روايته، وأما المنكر عنده فهو مخالفة الضعيف أو تفرده، نعم مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. والذي يظهر والله أعلم أن كلام الصلاح والعراقي هو أولى، هو الذي يظهر أنه موافق لما عليه عمل العلماء الحديث لوجود إطلاق لفظ المنكر على مخالفة الثقات. نعم هناك أمثلة كثيرة ورد فيها إطلاق حكم المنكر على ماذا؟ على مخالفة الثقات ومخالفة غير الثقات. الظاهر والله أعلم أن المنكر والشاذ هي إطلاقان يريدان على نفس المورد، وأن المنكر أكثر ما يطلقون على الحديث الذي يستغرب ويستنكر أنه منكر، وقد يطلقون عليه شاذ، ولكن أكثر ما يطلقون عليه بأنه منكر، سواء كان راويه ثقة أو غير ثقة، مخالف أو غير مخالف. إذا استنكروا الرواية وكانت غير معروفة، غير معروفة وليس لها ما يدل على حفظها، فإنهم يستنكرونها استنكار رد، استنكار رد والله أعلم. نعم قال ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الشافعي قال: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشترط عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. قال صالح بن محمد جزره المعروف الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، عرف الشاذ بماذا؟ بالحديث المنكر الذي هو غير معروف، هذا وغيره كذلك يدل على أن المنكر يطلق على مخالفة حتى الثقات، كما في حديث هشيم بن بشير المشهور الذي رواه عن قتادة نعم بسنده أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا الحديث حكم عليه أبو داود بأنه منكر، مع أنه من رواية هشيم، وهشيم معروف من الثقات، هشيم معروف من الثقات وغيره. وجد أمثلة كثيرة، وجد أمثلة كثيرة. كذلك النسائي أطلق على بعض مخالفة الثقات بأنها منكرة، أحمد محمد كذلك أطلق على بعض مخالفة الثقات بأنها منكرة، من ذلك حديث عبد الرحمن بن الموال، بن أبي الموال الذي في مسلم عن محمد المنكدر عن جابر، معناه صحه ماذا؟ صحه البخاري، أطلق عليه بأنه منكر. نعم وعلل ذلك بأن أهل المدينة إذا ماذا؟ إذا روى حديثا يغلطون فيه، فيقول عن المنكدر عن جابر، عن المنكدر عن جابر. نعم فعده من الأغلاط، وإن كان البخاري خالف وصح الحديث، لكن المقصود أن العلماء الحديث قد يستنكرون الحديث ويحكمون عليه بأنه منكر، مع أنه من رواية الثقات، مع أنه من رواية الثقات. إذن خلاص ما أخذناه حتى نفهم جيدا هذا الباب لأنه مهم، هو أن الشاذ ورواية الراوي نعم رواية الراوي نعم إذا روى الراوي حديثا خالف فيه من أولى منه بالحفظ، أولى منه بالحفظ والضبط، فإن حديثه يعتبر شاذا. وكذلك إذا تفرد الراوي برواية وليس نعم وهو ممن لا يحتمل تفرده بهذه الرواية، وهو ممن لا يحتمل تفرده بهذه الرواية لأسباب، إما أنه كما قلنا يروي سنة مشهورة عن إمام الحافظ، نعم يروي سنة مشهورة عن إمام الحافظ، أو أنه مخالف لغيره كما تقدم، هناك حديث آخر حديث آخر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذه الرواية، أو يروي سنة كما قلنا تموس الحاجة إليها وتوفر الدواعي على روايتها، أو غير ذلك من الأسباب التي تدل علماء الحديث على أن هذا التفرد فيه ما فيه مظنة الوهم. كذلك يحكم عليه بالشذوذ كما تقدم. أما تفرد الثقات الأئمة الحفاظ فهذا لا شك أنه مقبول، كذلك تفرد عموم الثقة، الأصل في الثقة أن يقبل حديثه إذا تفرد، لكن إذا وجد ما يدل على أن التفرد فيه ماذا؟ فيه ما فيه، وأن هذا التفرد مظنة الوهم، فإن علماء الحديث يحكمون على ذلك بالشذوذ. كلام من الصلاح في رده على الخليلي والحاكم بتفرد عمر بن الخطاب أو ماذا الرواة عن عمر بن الخطاب بأحد الأعمال بالنيات، وكذلك تفرد عبد الله بن دينار أن عمر بحديثنا عن بيع الولا وعن هبته، وكذلك تفرد مالك عن الزوع عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، فهذا يعني ماذا يظهر أنه لا يرد عليهم، لأنه إنما لأن الحاكم والخليل فيما يظهر إنما تكلم على حديث أو تفرد عموم الثقات، عموم الثقات وليس مطلق تفرد الثقة، والله أعلم، لأنه كما تقدم في كلام رجب ما يدل على أنه صحح تفرد الأئمة والحفاظ. نعم خليلي صحح تفرد الأئمة والحفاظ، ولكن توقف في تفرد عموم الثقات، وقلنا الصحيح أنه ماذا أن الثقة يقبل خبره وحديثه إلا إذا وجد ما يدل على أنه وهم، يحتمل أنه وهم فإنه يتوقف فيه، والله أعلم. والإمام أحمد استنكر بعض الأحاديث من أئمة، نعم استنكر بعض الأحاديث من أئمة، أبو داود يقول الحديث الغريب لا يقبل حتى ولو كان من مالك ويحيى بن سعيد، وكان ماذا أحمد بن حنبل كما نقل عنه كما جاء في رواية أبي داود عنه أنه يستشكل ويهاب زيادة مالك في الحديث المشهور فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث، كان الإمام أحمد يهاب هذه الزيادة حتى وجد أن عبيد الله بن عمر العمري يرويها كذلك عن ابن عمر، يرويها عن ابن عمر فاستروح لذلك، استروح لذلك، فقد ماذا قد يستنكر العلماء الزيادات والأحاديث حتى من الثقات المعروفين، حتى من الثقات المعروفين، والله تعالى أعلم، لا سيما إذا كانت هذه الزيادة، إذا هذه الزيادة في حديث مثل لفظ الإمام مالك من المسلمين، فإن هناك من هابها، أحمد يقول كانوا يهاب هذه الزيادة حتى وجد ما يدل على أنها محفوظة، والله تعالى أعلم. وكذلك قلنا ماذا إن المنكر، المنكر كالشاذ، المنكر كالشاذ إذا خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم يكن عدلا ضابطا، ولا يشترط في المنكر أن يكون راويه ضعيفا، نعم فإن علماء الحديث يستنكرون حتى روايات الثقات، روايات الثقات يستنكرونها، وعليه فالمنكر والشاذ هما شيء واحد. وقلنا إن أكثر ما يستعمل العلماء في الحديث الشاذة يستعملون لفظ المنكر أو لفظ غير محفوظ، وقل ما يستعمل يطلقون لفظ الشاذ، والله أعلم. وقلنا الحافظ بن حجر يذكر أن بينهما فرقا تقدم، وأنه يشترط ماذا في المنكر أن يكون مخالفه، أن يكون ماذا راويه مخالفا، أن يكون راويه ضعيفا قد خالف غيره أو تفرد بالحديث، وأما الشاذ عند الحافظ فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وقال إن هذا يضبط ويفرق بين النوعين. نعم هناك شيء آخر ذكر الحافظ حتى وهو اشتراط المخالفة في الشذوذ، يعني لا يحكم على الشاذ إلا إذا كان الراوي قد روى نعم روى زيادة أو روى رواية مخالفة لمن هو أولى منه، أو قول منافية، نعم يشترط المنافات، وعيد قلنا الحافظ بن حجر يشترط كذلك شرطا زائد عن المخالفة، الصلاح يقول أن المخالفة شذوذ، لكن الحافظ بن حجر يقول المخالفة ليست دالة على شذوذ دائما، بل لا يحكم على الحديث بأنه شاذ إلا إذا كانت هذه المخالفة منافية، إذا كانت هذه المخالفة منافية، وكيف تكون منافية؟ إذا لزم من قبولها رد روايته من لم يذكرها. هذه المنافية إذا لازم من قبولها رد رواية من لم يذكرها، قال هذا دليل على الشذوذ. أما إذا كانت مجرد مخالفة وليس بينهم منافاة بأن تحمل أحدها الرواية على العموم والأخرى على الخصوص وغير ذلك من أوجه الجمع، يقول إنها ليست شاذة، وهذا لا شك أنه مردود. وذكر هذا شيخنا رحمه الله ونقل عن الرجب وغيره، وأن أنه ما حتى الحافظ بن حجر له كلام في النكت يدل على هذا، أنه يلزم من قبول رواية الراوي الذي خالف من هو أولى منه، يلزم من قبولها الطعن في حفظ من لم يزدها، الطعن في حفظ من لم يزدها. نعم. فالظاهر والله أعلم أن رواية الراوي عن رواية الراوي حديثا يخالف فيه من هو أولى منه بالحفظ تعتبر شاذة أو منكرة كما تقدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.